إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في ليلة الإسراء. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا ذر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطفط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فذكر الحديث في عروجه إلى السماوات العلى واستئذانه وفتح السماوات وسلامه على الأنبياء من آدم إلى إبراهيم عليهم السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله علي 50 صلاة، فرجعت حتى مررت بموسى صلى الله عليه وسلم فقال لي: ماذا فرض عليك ربك؟ قلت: فرض 50 صلاة. أو ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، أو راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال: هي 50 ما يبدل القول لدي، يعني 50 في العمل و50 في الأجر. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا حصباؤها الياقوت أو ترابها الياقوت. ومقصودنا من سياق هذا الحديث هو بيان كيف فرضت الصلاة في ليلة الإسراء، كما ترجم بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وفي نسخة: في ليلة الإسراء. وواضح من سياق الحديث أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وأن البخاري يرجح أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وهذا هو الراجح. وفرضت في السماوات العلى، وهذا لعلو منزلة الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون ترك شيء من الأعمال كفرا إلا الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تارك الصلاة كافر. وكان يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يحرص على التدريب عليها منذ الصغر، فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة أداء صحيحا متكاملا يحصل الغرض الذي شرعت من أجله، كان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلى، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل لم يحسن الصلاة، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أن الرجل صلى في الظاهر، توضأ وقام وركع وسجد وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عد الصلاة التي تفقد الخشوع والتي لا يطمئن صاحبها فيها ولا يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عدها كلا صلاة، فقال: فإنك لم تصلي. ولذلك نسوق في لقائنا هذا بإذن الله عز وجل شيئا عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل وصلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، قال الرجل بعد الثالثة: علمني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الطهور للصلاة. فمن قام إلى الصلاة عليه أن يحسن الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن. والوضوء فيه طهارة للظاهر، وفي ذكره طهارة للباطن. فالإنسان إذا توضأ غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه ثم تشهد، ففي تشهده طهارة من الشرك. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طهارة من الشرك وطهارة من البدعة. ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين. فالتوبة طهارة من الذنوب والمعاصي والمتطهرين، والطهارة تشمل الطهارة الحسية والمعنوية، وتشمل الطهارة من المعاصي أيضا. فالإنسان إذا توضأ عليه أن يستحضر هذا المعنى. وتذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به إلى السماء نزل جبريل فشق صدره وغسله بماء زمزم لتكتمل الطهارة الباطنية مع الطهارة الظاهرية قبل فرضية الصلاة. قبل فرضية الصلاة. فأنت إذا توضأت تستحضر هذا المعنى وتراجع نفسك في ذنوبك ومخالفاتك قبل أن تدخل في الصلاة، لكي تدخل في الصلاة وقد طهرت باطنك كما طهرت ظاهرك. وليس يليق بالمرء أن يحرص على طهارة الظاهر ولا يزال الباطن مدنسا بالذنوب التي هو يصر عليها، هذا لا يليق بالعاقل. فالإنسان إذا قال كلاما ينبغي أن يتواطأ القلب والجوارح مع ما يقوله باللسان، فيتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يستقبل القبلة. وفي استقباله للقبلة معنى الانصراف عن الدنيا كلها وعن كل ما يشغله إلى الواحد الأحد الصمد، فكما أن وجهه متوجه إلى الكعبة فإن قلبه متوجه إلى الحي القيوم، إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمصلي أن يصرف قلبه عن الله إلى غيره كائنا ما كان وهو واقف بين يديه، وإنما مثل ذلك كمثل رجل له حاجة عند ملك من ملوك الدنيا ثم توسل إليه حتى يصل إلى جنابه، فلما وقف أمامه ووجد الخدم والعبيد يجلسون لخدمة الملك إذا به ينصرف عن الملك إلى الكلام مع العبيد وإلى مسامرتهم وإلى رفع الطلبات إليهم ولا يلتفت إلى الملك، ثم ينصرف ويخرج ويعود مرة ثانية وثالثة ورابعة، فما جزاء هذا من الملك؟ إن هذا أمام ملك من ملوك الدنيا ربما يوقع عليه أشد العقاب ويطرد شر طرده، ولكن ملك الملوك سبحانه وتعالى رحمن رحيم حليم حيي كريم، لا يحرم العبد من الأجر، ولكن اعلم أنه ليس من أسهم له من الغنيمة كمن رضخ له ممن لم يشهد الغنيمة، ولكل درجات مما عملوا، كل واحد له درجة. فاستقبال القبلة يستحضر فيه هذا المعنى العظيم وهو الانصراف إلى الله عن كل ما سواه. فإذا ما استقبل القبلة كبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه، ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام إنما هو تعظيم لشعائر الله، ويستحضر في التكبير عظمة الله، فيتواطأ القلب مع اللسان وأنه لا شيء أكبر من الكبير المتعال، لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما قال العبد الله أكبر ولا يزال قلبه منشغلا بولد أو بزوج أو بدنيا أو بجار أو بمال، فقد حل هذا الذي حل في قلبه بمكانة أكبر، فيكون اللسان مخالفا لما في القلب، انفصام بين القلب واللسان، لا يستحضر العبد عظمة الله في قلبه فيسكن فيه غير الله من الدنيا وما فيها، بينما اللسان يقول الله أكبر ولا يعي ما يقول. ولذلك تراه يقول الله أكبر وهو منصرف إلى تعديل ثيابه وإلى اللعب في شعره وإلى أن يرمق من حوله يمينا وشمالا بعينيه، فأين عظمة الله في قلب العبد؟ فإذا ما كبر ورفع يديه نزل بيديه على صدره، لأن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا اليمنى على اليسرى، واضعا كف اليمنى على ظهر اليسرى، أو قابضا باليمنى على مفصل اليسرى، هكذا، وكلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رفع يديه لا يفرج أصابعه ولا يضمهما ضما كاملا، وإنما يكونان بين هذا وذاك، والكف متجه نحو القبلة، ويجعلهما بمثابة الأذنين أو الكتفين أو بينهما، وكل ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وضع اليمنى على اليسرى كما قلت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سر الاستكانة والخضوع والخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. فالتكبير مع رفع اليدين مع وضع اليمنى على اليسرى إنما هو استحضار لعظمة الله وترك لعظمة غير الله سبحانه وتعالى، وتخل عن الكبر في النفس. هذه تربية للبعد عن الكبر، فالإنسان الذي يشعر في نفسه بشيء من الكبر يتذكر حاله وهو واقف أمام الله واضع اليمنى على اليسرى ونظره في محل سجوده، فهذه تربية على التواضع وتأديب. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح صورة أخرى من صور التطهير المعنوي من الذنوب والمعاصي قبل أن يدخل في القراءة في الصلاة، وله صيغ كثيرة، فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طهارة يدخل بها صلاته ليستعيذ بعد ذلك بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، مستجيبا بذلك لأمر الله الذي أمر بالاستعاذة قبل قراءة القرآن، ومستعيذا مستجيرا لاجئا إلى الله ليحميه من الشيطان، فإنك مسافر إلى الله والشيطان لص أو كلب يقطع عليك الطريق، ولا تستطيع أن تدفعه إلا إذا استعنت بربه عليه. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يدفع عنك كيد الشيطان ووساوسه، فتستحضر هذا وأنت تستعيذ وأنت تقول أعوذ، يعني ألجأ وأعتصم وأحتمي بالله رب العالمين من الشيطان الذي هو عدو لي يريد أن يدخلني النار معه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فتلجأ إلى الله ليحميك من الشيطان الرجيم. ثم تقرأ البسملة، ثم تقرأ الفاتحة، وحالك وأنت تقرأ القرآن حال استدعاء لقلبك لكي يحضر لكي ينصت لكي يتذوق طعم القرآن لكي يشعر بحلاوة الذكر والتلاوة، وكأنك وأنت تقول بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، ينصت قلبك قليلا وكأنه ينتظر أن يسمع حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم أسكت قليلا وكأنك تريد لتنصت لتسمع، أثنى علي عبدي. فإذا قلت ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين فاسكت قليلا ليشعر قلبك بحلاوة مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فأنصت قليلا وانتظر لعل قلبك يشعر بها: فوض إلي عبدي، هذا لعبدي. ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليقال لك: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم تقول بما هو بمثابة الخاتم على هذه الدعوات، وهو يحمل شيئا عظيما من التفاؤل. تقول آمين، يعني اللهم استجب. آمين اللهم استجب، كأنه طابع، كأنه خاتم على هذه الدعوات المباركات التي علمناها رب العالمين سبحانه وتعالى لنسأله بها، لنسأل الله الهداية في كل صلاة. ثم تقرأ بعد ذلك ما تيسر معك من القرآن، فإن نشط حالك فقرأ، وإن قصرت الهمة فيكفيك القليل، لكن اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ارفع يديك حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك أو بينهما، ثم اركع وأنت تستشعر بذلك ركوع قلبك قبل بدنك، فكأن القلب وهو يتلو القرآن احتوته حالة من العظمة والتواضع والذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. العظمة يعني تعظيم الله، والتواضع يعني يتواضع هو لله، فيركع القلب ويدعو البدن لذلك، فيركع البدن ثم يترجم اللسان قائلا سبحان ربي العظيم، تكبر وأنت راكع وأنت تركع، ثم يركع بدنك بعد أن ركع قلبك لله سبحانه وتعالى، فتركع قائلا بلسانك سبحان ربي العظيم. ويستحب أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وإن كنت وحدك أو في جماعة يرضون بذلك فقل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعقلي ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. وكل هذا تستشعر فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، وظهرك راكع ومستو مع العنق، وكفاك على ركبتيك، قد فرجت الأصابع فرقت بينها، وأنت تنظر موضع سجودك، ثم ترفع وتستوي قائما حامدا الله عز وجل أن أعادك إلى هذه الهيئة المستوية، مثنيا على الله سبحانه وتعالى قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، رافعا يديك بعد الرفع من الركوع كما سبق. فهذه ثلاثة مواضع فيها رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وبعد الرفع من الركوع لك أن ترسل اليدين، ولك أن تضعهما على صدرك كما في القيام. وكل له وجه عند العلماء وفيه سعة، لكن هذا ركن فيه ثناء على الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع وكما يطيل القيام، بخلاف ما يفعله بعض الناس لا يستوي في قيامه بعد الرفع من الركوع، أو لا يكاد يستوي ثم يهبط إلى السجود مرة ثانية، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتحقق فيه القيام والاطمئنان تبطل به الصلاة. ثم يهوي ساجدا بقلبه وبدنه مكبرا رب العالمين سبحانه وتعالى، مالئا المسافة بين القيام والسجود بالتكبير قائلا الله أكبر، نازلا بيديه أو بركبتيه، فهذا فيه سعة، وفي الأفضل خلاف بين العلماء، والأمر فيه واسع والحمد لله، تنزل بالركبتين أو باليدين لا حرج، لكن أريدك تستحضر عظمة الله وأنت تسجد بين يديه، وتستحضر أنك في هذه الحال أقرب ما تكون إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وتقول سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، وتقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وسواه وصوره فأحسن تصويره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، وتجتهد في الدعاء وأنت معطٍ كل عضو منك حظه من السجود، فكفاك على الأرض بين الرأس والكتفين، بين الرأس والكتفين، وقد جعلتهما نحو القبلة، وقد أقمت ذراعيك لا تبسطهما على الأرض، وأقمت من الخلف رجليك على الأرض لا تفرشهما حال السجود، وأقمت ساقيك ورفعت بطنك عنهما لا تنزل ببطنك على فخذيك وأنت ساجد، أعط كل عضو حظه من السجود، وهي سبعة آراب يسجد عليها المرء، على أطراف القدمين وعلى الركبتين وعلى الكفين وعلى الجبهة، وأشار إلى أنفه، وأشار إلى أنفه، فهذه أعضاء السجود، وهذا هو السجود العملي، سجود البدن، والقول هو التسبيح والدعاء، ولكن أين سجود القلب يا عباد الله؟ سئل أحد الصالحين، أحد السلف، أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. نعم، عندما يرتقي القلب في خشوعه وإخباته وإنابته وقربه من الله سبحانه وتعالى فيخضع ويسجد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يكاد يفارق هذه الحلاوة وهذه اللذة، لذة السجود والخضوع والإخبات والإنابة لله رب العالمين، وهذه سجدة تكاد تكون تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لا تنتهي إلا بانتهاء أجل العبد. سجود القلب، الخضوع، الخشوع في الصلاة يا عباد الله. ثم يعتدل العبد ليجلس بين السجدتين، وكأنه في جلوسه بين السجدتين يستحضر أنه قد جثى بين ربه. وهذه الجلسة جلسة المذنب المعتذر التائب المستحضر لذنوبه وماضيه، ولهذا كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، دعاء يشمل خير الدنيا والآخرة. وأما الصورة العملية في هذه الجلسة فافرش رجلك اليسرى واجلس عليها وانصب اليمنى، ويجوز أن تجلس على اليسرى مفروشة وأن تفرش اليمنى بجانبها، يجوز هذا، ويجوز أن تنصبهما معا وتجلس على العقبين، هذا بين السجدتين فقط، هذه الصفة بين السجدتين فقط. وقد رواها ابن عباس رضي الله عنهما على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحضر فيها أنك قد جثوت بين يدي ربك سبحانه وتعالى، استحضر فيها قوله تعالى في ذكر الأمم، وأن كل أمة تأتي جاثية عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه استحضار الخشوع والخوف والرعب. ثم بعد ذلك تسجد سجدة ثانية، وهذا من فضل السجود وقرب العبد فيه من الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل يا أخي أن أعظم أركان في الصلاة وقد بنيت عليها الصلاة هي القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، وكل واحد من هذه الخمس يطلق على الصلاة، فسماها الله عز وجل قراءة كما قال: وقرآن الفجر، أي وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتسمى الصلاة قياما كما قال: وقوموا لله قانتين. وتسمى الصلاة ركوعا كما قال: واركعوا مع الراكعين. وتسمى الصلاة كذلك سجودا، وتسمى الصلاة ذكرا. فلما كانت أول سورة نزلت في القرآن سورة العلق، وأولها اقرأ وآخرها سجود، قال ابن القيم: ومن هذا تتكون الركعة، فأولها قراءة وآخرها سجود لله سبحانه وتعالى. ثم ترفع من السجدة الثانية، وهنا جلسة خفيفة سماها بعض العلماء جلسة الاستراحة، تجلسها لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقوم إلى الركعة الثانية معتمدا على يديك أو على فخذيك، وفيه خلاف سهل عند العلماء، وتأتي بالركعة الثانية كما أتيت بالأولى، ثم تجلس للتشهد وقد فرشت اليسرى وقعدت عليها ونصبت اليمنى. فإن كانت الصلاة ركعتين فهذا هو التشهد الأخير فيها. ولكن استحضر الآن هذه التحيات التي تحيي بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل ما يطلق للخلق من التمجيد والتحميد والمدح والثناء إنما هو لله رب العالمين وزيادة. التحيات لله، والصلوات أي لله، والطيبات، كل الطيبات لله سبحانه وتعالى. الطيبات لله صفة، والطيبات لله نسبة، والطيبات لله ملكا. الطيبات لله، ثم تسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو كانت الصلاة ركعتين فهذا التشهد الأخير تدعو بعد ذلك بأربع دعوات نذكرها في الصلاة الرباعية، أو تدعو بما شئت، ثم تسلم عن يمينك وعن شمالك. وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب تقوم لتأتي بركعة، وإن كانت رباعية تقوم لتأتي بركعتين. وإن قرأت بعد الفاتحة في الثالثة وفي الرابعة شيئا من القرآن صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ أحيانا في الثالثة وفي الرابعة، وذكر بعض أهل العلم أن قراءته في الثالثة والرابعة كانت على نحو النصف من قراءته في الأولى والثانية. وعند القيام للثالثة ترفع يديك، وهذا هو الموضع الرابع، وهذه المواضع الأربع صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى صحح الألباني رحمه الله أسانيدها فيها رفع اليدين في الرفع والخفض في المواضع الأخرى أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالهوي للسجود والقيام للثانية ونحو ذلك، فهذا فيه الرفع أحيانا كما صحح الشيخ رحمه الله أسانيد هذه الروايات. فإذا جلست في التشهد الأخير فاجلس متوركا إن استطعت ذلك، ومعنى التورك أن تجعل فخذك اليسرى على الأرض وأن تخرج قدمك اليسرى من تحت ساق اليمنى وتنصب اليمنى إن كنت تستطيع ذلك. فإن شق عليك هذا فاجلس كيفما استطعت ولا حرج عليك، ثم اقرأ التشهد مستحضرا هذه المعاني العظيمة، ثم ادعو بعده بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان يتعوذ بالله من أربع: كان يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، وكان يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر وفتنته. كان يتعوذ بالله من هذا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذابه، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وسأله أبو بكر رضي الله عنه دعاء فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهناك أدعية طويلة وقصيرة في هذا الموضع، فادعو بها رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن تنصرف من صلاتك، وأنت هنا تستحضر بقلبك قبل الانصراف أنك ستغادر هذه الجلسة مع الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة العظيمة مع الله، وستعود إلى الدنيا فكأن قلبك يعتصر ألما وأنت تسلم عن يمينك وشمالك فتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فينطلق لسانك أول ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا ما انتهيت من صلاتك فقل: أستغفر الله ثلاثا، وقل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويسن أن تقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا فضل عظيم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرأ: قل هو الله أحد، وقل: أعوذ برب الفلق، وقل: أعوذ برب الناس، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 3 مرات. وذكر بعض العلماء أنك تقرأها مرة أيضا بعد كل صلاة، وتقول بعد الصبح والمغرب 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. تقولها بعد الصبح 10 وبعد المغرب 10 مرات. وهذا أيضا فيه فضل عظيم صحت به الطرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن لك أن تحافظ على 12 ركعة من السنن الرواتب في اليوم والليلة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. 12 ركعة، من حافظ عليها كانت سببا في دخوله الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه السنن هي الرواتب المؤكدة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وكان يحافظ عليها، ومنها ما لم يكن يتركه حتى في السفر، وهو 2 ركعة الفجر. وإذا صليت قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 فإن ذلك له فضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من حافظ عليها لا تمسه النار. وإذا صليت قبل العصر 4 فذلك صحيح أيضا، لقوله: رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، وهو حديث حسن. وإذا صليت قبل المغرب 2 فإن ذلك صحيح، لقوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وإذا صليت قبل العشاء 2 فذلك ثابت في الحديث الصحيح، بين كل أذانين صلاة. فحافظ على هذه الصلوات ولا تتركها، ولا تنسى الوتر، فإنه من خير الصلوات النوافل، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، وأقله ركعة، وأدنى الكمال فيه ثلاث، وأنهاه 11، كما قال علماؤنا في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفرط في صلاة الوتر، واجعل لنفسك وردا في قيام الليل، واجعل أغلب أيامك محافظة على صلاة الضحى، وإذا توضأت فللوضوء سنة هي ركعتين، وإذا دخلت المسجد فتحية المسجد إذا لم يكن وقت صلاة فصل تحية المسجد ركعتين، وأمامك بعد ذلك النفل المطلق، صل ما شئت في غير أوقات الكراهة، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ومن بعد وساعة الاستواء حتى تميل الشمس إلى الغروب، ومن بعد صلاة العصر حتى يكتمل غروب الشمس. وهذا الوقت كراهة لمن لم يكن عليه صلاة، فإذا كان عليك صلاة فرض فصلها ثم أمسك عن الصلاة، وإذا كانت الصلاة ذات سبب فصلي على الراجح من أقوال أهل العلم في كل وقت. فانظروا يا عباد الله كيف فرض الله تعالى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى في رحلة عظيمة كهذه، لتكتمل المنحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر به من المحن في إيذاء قومه له، ثم في موت عمه أبي طالب وموت زوجه خديجة رضي الله عنها، وما فعله أهل الطائف معه، فيستدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لتستقبله السماء وإن رفض أهل الأرض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود من السماء بأعظم فريضة على أمته، وهي فريضة الصلاة، وهي عمود الإسلام. سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على المحافظة على الصلاة، وأن يتقبلها منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتذيل سريع على ما قلناه، فاتنا أن نذكر بصفة وضع اليدين على الفخذين أثناء التشهد. الفخذ اليسرى تكون مبسوطة على التشهد إلى ما يوازي الركبة، والفخذ اليمنى تكون مقبوضة، الأصابع كلها، اليد اليمنى عفوا، اليد اليمنى تكون مبسوطة، الأصابع هكذا، والسبابة أو السباحة أو المسبحة يشار بها هكذا من أول ما تجلس إلى أن تسلم. وإن قبضت الإصبعين هذين اللي هما الخنصر والبنصر، وحلقت بالإبهام والوسطى هكذا، ووضعتها هكذا على الفخذ أيضا تشير بها، فذلك أيضا صحيح وثابت. وصحح الألباني رحمه الله تعالى تحريك الإصبع حركة خفيفة، ليس خفضا ورفعا، في كلام الشيخ الألباني رحمه الله ليس خفضا ورفعا، وإنما هي إشارة فقط، هكذا تحريك خفيف هكذا أثناء التشهد. صحح الألباني رحمه الله هذه الزيادة في الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني في هذه الصفات التي ذكرناها، لا تختلف فيها المرأة عن الرجل. إذا قلنا مثلا بأنه في الركوع لو المكان واسع أو يصلي منفرد يجافي بين المرفقين والجنبين، فكذلك المرأة. وإذا قلنا في السجود يرفع المرفقين ويجعل الذراع مستقيمة هكذا، هذا أيضا في الرجل والمرأة، لأنه لا فرق في هذه الصفات بين الرجال والنساء. الأمر الثالث أنه في تسوية الصفوف ربما ترى بعض الخلل بسبب أن البعض يسوي الصف بأطراف الأصابع، والصحيح أن يسوي الصف بالكعب، الكعب اللي هو العظم الناتئ في جانبي القدم أو الساق، لأن الجسم يحمل على الساق وليس على أطراف الأصابع. وقد ترى في الناس من رجله طويلة ومن رجله قصيرة، فإذا سويت بالأطراف لا يستوي الصف. وأيضا تجعل القدم متجهة نحو القبلة، يعني البعض يفرج على بهيئة سبعة كده أو بهيئة ثمانية كده، فلا تكون متجهة نحو القبلة، والصحيح أن تجعلها متجهة، أن تجعلها متجهة نحو القبلة في الصلاة. وأيضا يشار هنا إلى أن إذا كنا نصلي جماعة فالصف يبدأ من وراء الإمام، حتى الصف الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، كل هذا يبدأ من وراء الإمام، لأن يعني بعض الإخوة شكى لي أن البعض كلمه أن الصف يبدأ من جهة اليمين، فهذا خطأ، والصواب أن الصف يبدأ من وراء الإمام. فإذا ما جاء لك بعض إخوانك وأراد أن يقف بجانبك في الصف الأول وفيه فرجة، فيستحب أن يفسح بعضنا لبعض، يعني الصف يتحرك منه بعض الناس لكي نفسح لهذا الرجل، بخلاف ما يتمسك البعض كل واحد بمكانه ثم يبدأ الداخل مع واحد فقط في آخر الصف ومزنوق بعض. لا، ممكن أنت تأخذ 2 سنتي في 2 سنتي توسع لأخيك، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وهذا أدب من أداب الإسلام في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة أولى من غيرها. وإذا كنت تصلي على مقعد أو على كرسي فلا يشترط، لا يشترط أن تكون في مؤخرة الصف إذا لم يمتلئ الصف، يعني إذا امتلأ الصف فلا بأس كن في مؤخرة الصف، لكن إذا لم يمتلئ الصف فأنت في المحل الذي انتهى إليه الصف. لكن لاحظ أن المقعدة أو رجلين الكرسي الخلفية تكون مساوية لرجلين الناس اللي في الصف، ما تخليش رجليك أنت اللي مساوية لرجلين الناس اللي في الصف، يقوم الكرسي يرجع لورا فيؤذي الصف الخلفي دون فائدة ويعوج الصف الذي أنت فيه. لا، الرجلين الخلفية للكرسي تكون هي المساوية لرجلين الناس، لأنها هي التي تحملك الآن وأنت تقعد على المقعدة وليس على رجليك، ولا يضرك أن صارت رجلاك أمام الناس لأنك لا تقف عليها الآن. قد يقول البعض أنا بقف وعند الركوع وعند السجود بقعد على الكرسي، نقول له لا حرج عليك، قف مساويا للصف، فإذا ما أردت أن تقعد عندما يسجد الناس شد الكرسي شوية لقدام لكي تستوي مع الناس، وهذه الحركة نرجو أن لا حرج عليك فيها إن شاء الله، فهي لصالح الصلاة ولصالح استواء الصف، فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى. نعم، ثاني
الصلاة وانا بصلي على الكرسي الفرض او السنة ابدل بينهم او ان انا بصلي على الكرسي او لا من
الكرسي؟ هو انا يعني مش قادر افهم السؤال قوي، بس انا هقول لك على حاجة.
وانا على الفرض بصلي الكرسي.
لحظة بس، خلاص ماشي. الاخ بيسأل عن القعود على الكرسي في الفرض والسنة، مش كده؟ من كان قادرا على القيام لا يصح منه الصلاة على الكرسي في الفرض، في الفرض اذا كان يقدر يقف وقعد في الفرض صلاته بطلة، إذا كان يقدر يقف وقعد في النفل صلاته صحيحة وله نصف الأجر. طيب سؤال آخر، إذا كان ما يقدرش يقف لكن يقدر يسجد في الأرض، لازم يسجد في الأرض، يقعد أثناء القيام وعند السجود ينزل يسجد في الأرض ويقعد في الأرض، فإذا قدر على السجود وتركه وقعد على الكرسي مع القدرة على السجود فصلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. خلي بالك، وإحنا قلنا السجود على 7 أركان، فإذا استطاع أن يسجد على بعضها والبعض الآخر لا يسجد على ما قدر عليه، يعني يقدر مثلا ينزل على الرجلين من خلفه وعلى الركبتين وعلى اليدين هكذا، بس عنده مشكلة في عينيه مش قادر ينزل برأسه على الأرض، يبقى خلاص يكفيها أن يفعل هكذا، يكفيها كذا، انتبه معي، يكفيها كذا، لكن مش خلاص هو يقدر ينزل بالرجل، هذا عضو من أعضاء السجود، والركبتين عضو من أعضاء السجود، والكفين عضو من أعضاء السجود، مش الجبهة بس إخواننا. فإذا كان يستطيع أن ينزل على الأرض على هذه الأعضاء الستة لا يجزئه أن يبقى على الكرسي، لا يجزئه أن يبقى على الكرسي. والقاعدة
أن من قدر على عضو فلا بد
أن يأتي به، من قدر على ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي به، والله أعلم. هذا ما أردت أن أذيل به، جزاكم الله خيرا. نعم. فتحة الرجلين معتدلة، يعني إذا جعلت رجليك تحت كتفيك فهذا هو المعتاد، ما زاد عن ذلك ففيه إيذاء للآخرين وفيه إحداث فرج في الصف، فيه إحداث فرج في الصف، فاللي يخليك تقف فاتح رجليك أو يضم رجليك وتوحد بجانبك هذا تنسد به الفرج وتستوي به هيئة الإنسان، لكن لا تستوي هيئة الإنسان وهو واقف مشى فاتح رجليه، هذا لا تستوي به هيئته، إنما تستوي هيئته وتحسن إذا كانت رجلاه مثلا تحت كتفيه أو أوسع قليلا، أما ما زاد عن هذا فهو يحدث فرجا والله أعلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. نعم نعم أحسنت. سؤال عن المنفرد خلف الصف، حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو على معنى إذا لم يكتمل الصف، هو على معنى إذا لم يكتمل الصف، فإذا اكتمل الصف فليس من السنة أن تحدث فرجة في الصف الذي اكتمل بأن تسحب منه واحدا، هذا ليس من السنة، وإنما تقف في الصف لأنه لا مجال لك إلا هذا. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا على معنى إذا لم يكتمل الصف، جمعا بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصفوف وبسد الفرج وبصف كصف الملائكة، وبين هذه الأحاديث، حتى لا نأخذ ببعضها ونترك البعض الآخر. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.